بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاؤنا 20 من لقاءات شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى، وفيه نتكلم عن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. قال: ويخرج من الفرج 3 دماء. وهذا الفصل هذا حقه أن يكون في آخر باب الطهارة، في آخر كتاب الطهارة، وذلك لأنه خاص بالنساء، وأما ما كان قبله من الفصول فهو مشترك بين الرجال والنساء. وهو في هذا الفصل سيتحدث عن هذه الأشياء الثلاث، يتحدث عن الحيض والنفاس والاستحاضة فيعرفها، وكذلك يتكلم عن بيان قدر الحيض وقدر النفاس، ثم يتكلم عن حكم الحيض وعن حكم النفاس، وهكذا يتناول هنا الأحكام التي تخص النساء من ناحية الحيض والنفاس والاستحاض. يقول: ويخرج من الفرج، يعني من قبل المرأة، 3 دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. 3 دماء هي دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاض. قال: فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض، الدم الذي يخرج في سن الحيض، ليس قبله وليس إيه وليس بعده، فيسمى الحيض. والدم الخارج في سن الحيض، ما هو سن الحيض؟ قال: وهو 9 سنين فأكثر، يعني ما كان قبل 9 سنين لا يحسب عندنا حيض، وإنما يحسب شيئا آخر يسمى استحاضة، سنتعرف عليها الآن. لكن إذا أتى من أول 9 سنين فما فوق فيسمى حيضا، ويأخذ أحكام الحيض التي سنذكرها الآن، وهو 9 سنين. طبعا السنين في الشرع تحسب بالقمرية، يعني تحسب بالهلال بالهجري ولا تحسب بالميلادي. قال: وهو 9 سنين فأكثر من فرج المرأة، من قبل المرأة، فما خرج من غير ذلك لا يسمى حيضا. قال: على سبيل الصحة، يعني في حال ما تكون المرأة صحيحة، ليس هذا الدم دم مرض. قال: أي لا لعلة بل للجبلة، شيء خلقها الله تبارك وتعالى به وفطرها عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شيء كتبه الله على بنات آدم. فالدم الخارج قبل 9 سنين وإن كان بنفس هذه المواصفات لا يحسب دم حيض، وإنما يحسب دم فساد. والدم الذي يخرج من المرأة بعد 9 سنين من فرجها على سبيل الصحة هو دم الإيه؟ دم الحيض. قال: من غير سبب الولادة، من غير سبب الولادة. أما لو كان بسبب الولادة فهذا دم خاص له حكم، هو الاستحاضة، هو النفاس، هو النفاس. فالفرق بين الحيض وبين النفاس أن الحيض لا يكون في الإيه؟ لا يكون في الولادة، وإنما يكون النفاس. وقال: وقوله ولونه أسود، لونه يعني لونه الأصلي أو لونه الأقوى أسود، وقد يكون أقل من السواد، يكون شديد الحمرة أو ما قارب ذلك. وقوله ولونه أسود، هذا هو اللون، محتدم، محتدم يعني شديد الإيه؟ شديد الحرارة، لذاع يعني حارق أو موجع. نعم، فهو هذه علامات للحيض. قال: لونه أسود محتدم لذاع. وهذا ليس في أكثر نسخ المتن، ينبه على أن هذا الكلام، وهو جملة ولونه أسود محتدم لذاع، لذاع ليس في أكثر نسخ المتن. قال: وفي الصحاح احتدم الدم، يعني أراد أن هو يفسر لنا هذه الجملة التي وجدت في بعض نسخ المتن، فقال: وفي الصحاح. الصحاح هو كتاب الإمام الجوهري، وهو كتاب في اللغة اسمه تاج العربية وصحاح اللغة. وفي الصحاح قال: احتدم الدم، يعني إيه؟ يعني اشتدت حمرته حتى اسود، ولذعته النار حتى أحرقته، حتى أحرقته. وهو أنا فسر الاحتدام بمعنى اشتداد الحمرة، وإن كان الصواب إن هو يفسر بأنه هو إيه؟ إن هو شديد الحرارة. ويفسر الأسود باللون، والاحتدام بالحرارة، واللذع بالإيه؟ بالإحراق أو الإيه؟ أو الوجع. قال: والنفاس. بقى كده انتهى من تعريفنا بحقيقة الحيض، وانتقل إلى ما يشبهه وهو النفاس. قال: هو يعني إيه؟ يعني النفاس في الشرع. قال: الدم الخارج. الدم الإيه؟ الدم الخارج عقب الولادة، الدم الذي يخرج عقب ولادة المرأة، سواء كانت المرأة ولدت ولدا كاملا أو ولدت ولدا ناقصا، ولدته حيا أو ولدته ميتا، حتى لو أنها لم يعني تلد ولدا، وإنما أخرجت مجرد علقة أو مضغة، يعني قطعة لحم في أي طور من أطوار تكوين الجنين، هذا الولد ينزل عقبه دم على الغالب، فهذا الدم يسمى دم الإيه؟ دم النفاس. نعم، دم النفاس. فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى إيه؟ لا يسمى نفاسا. ما يخرج قبل الولد لا يسمى نفاس، المرأة تصلي عادي وما فيش أي مشكلة. طيب، والخارج معه أيضا لا يسمى نفاس، لكن بعد ولادة الولد، ها، عقبه يعني بعده، بعده نزل منها الإيه؟ الدم، هذا هو الذي يسمى نفاس. فإذا لم ينزل منها دم واستمر الحال هكذا يوم واثنين وهكذا، يبقى من أول ما ولدت تصلي عادي ما فيش أي مشكلة، لأنه لم ينزل عليها دم النفاس. فإذا نزل عليها دم النفاس بعد يومين تبدأ تحسب لنفسها أيام الإيه؟ النفاس من يوم الولادة، من يوم الولادة، وليس من أول الإيه؟ الدم. لكن من عند أول الدم تترك الإيه؟ الصلاة، وتترك الصيام، ويترك زوجها مباشرتها، وتأخذ بالأحكام التي ستأتي معنا الآن. وكلمة عقب الولادة يعني إذا نزل بعدها مباشرة، أو بعدها بيوم، أو بعدها بيومين، إلى مدة 15 يوم. فهذه هي المدة المحددة في الشرع لنزول الدم الذي يسمى نفاس. فإذا نزل بعد 15 يوم فهذا لا يكون دم نفاس، وإنما يكون دم حيض. لو جاءها بعد 15 يوم من الولادة ولم ينزل عليها في أثناء ال15 يوم أو الأسبوعين دول، لا يسمى هذا دم نفاس، لأنه هو ليس عقب الإيه؟ الولادة، وإنما يسمى دم حيض. قال: وزيادة الياء في عقيب لغة قليلة. يعني بيضبط لنا كلمة عقب، بيقول إن بعض العلماء يضبطها عقيب الولادة، عقيب الولادة. فكلمة عقب هي اللغة الأفصح، وكلمة عقيب لغة قليلة، يعني لغة نادرة. قال: والأكثر حذفها، يعني الأفصح أنها تحذف. وهذا الدم هو الدم الثاني، يبقى الدم الأول هو دم الحيض، والدم الثاني هو دم النفاس. والفرق بين دم الحيض ودم النفاس على ما بدا وظهر لنا الآن من كلامه، أن هذا ينزل في الفطرة في العادة، أما دم النفاس فيظهر بعد عقب الإيه؟ بعد الولادة. قال: والاستحاضة، هذا هو الثالث. والاستحاضة أي دمها دم الاستحاضة. ماذا يقصد بدم الاستحاضة؟ ما هو؟ قال: هو الدم الخارج. الدم الإيه؟ الدم الخارج. في غير أيام الحيض والنفاس لا على سبيل الصحة. فأعطانا له إيه؟ 3 أمارات. الأمارة الأولى أنه يخرج في غير أيام الحيض، فليس هو من الأيام التي تعتادها المرأة وعرفت فيها عادتها، وكذلك هو في غير أيام النفاس، فليس عقب ولادة، فلا هو عقب ولادة ولا هو دم حيض، وكذلك لا على سبيل الصحة، يعني نزل لعلة. نزل لإيه؟ نزل لعلة. فهو نزل لمرض في المرأة، فهذا هو الذي يكون دم إيه؟ دم استحاضة، وله أحكام تخصه تختلف تماما عن أحكام الحيض والنفاس. فإذا نزل بعد أيام الحيض اللي المرأة اعتادتها، اعتادت مثلا أنها في كل شهر تحيض في أيام الله 7 أيام، 4 أيام، 8 أيام، ونزل عليها ما هو زيادة، ما هو زيادة، فهذه الزيادة من الإيه؟ من الاستحاضة. أو إذا كانت المرأة تحيض إن شاء الله 15 يوم، ونزل اليوم 16، يبقى اليوم 16 ده دم استحاضة. أو النفاس، لو أن النفاس استمر مع المرأة أكثر من 60 يوما، ما زاد على 60 لا يكون نفاسا، وإنما يكون إيه؟ يكون استحاضة. كذلك إذا نزل الدم أقل من يوم وليلة، الدم الذي ينزل يوم وليلة في الحيض هو دم حيض، وأما ما كان أقل من يوم وليلة فهو دم استحاضة. كذلك المرأة التي لا تحيض لأنها صغيرة، الأقل من 9 سنوات كما قلنا، فدي دمها أيضا دم استحاضة وليس دم حيض. الآيسة التي انقطع عنها الدم وانتهى أوان الدم معها، إذا نزل عليها دم مستقبلا بعد انقطاع الدم تماما وعد عليه شهور، وأيست وبلغت في السن مبلغا شديدا، ثم نزل عليها دم بعد ذلك، فهذا دم استحاضة وليس دم حيض. وكده عرفنا ما هو دم الإيه؟ دم الاستحاضة، كما عرفنا ما هو دم النفاس وما هو دم الحيض. فدم الاستحاضة هو دم إيه؟ دم فساد، دم مرض، بخلاف دم النفاس فهو دم بسبب الولادة، وبخلاف دم الحيض فهو دم صحة بسبب الإيه؟ بسبب الجبلة والطبيعة التي جبل الله بنات آدم عليها. قال: وأقل الحيض، يعني هو الآن سيحدثنا عن الوقت الذي تحيض فيه المرأة، ما هو أقل زمنه، وما هو غالبه، وما هو أكثره. قال: وأقل الحيض زمنا يوم وليلة، محسبها بالزمن يبقى يوم وليلة. قال: أي مقدار ذلك؟ وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض. بمعنى إن يكون فيه 24 ساعة، وهو يعني حددها بال24 ساعة، علشان لو كانت البداية مثلا من نص النهار تبقى لغاية نص النهار الذي بعده، كانت البداية من أول النهار يبقى تبقى في نهاية أول النهار الذي بعده، وهكذا. فهي يوم وليلة ومقدارها 24 ساعة، وهذا هو الأقل. طيب، والأكثر؟ ها، الأكثر 15 يوما بلياليها، 15 يوما بلياليها. أيوة، ممكن الدم لا يتصل، بمعنى أنه هو ينزل يوم وينقطع يوم وينزل في اليوم الثاني، فتصبر عليه المرأة حتى تعرف ما آخره وما إيه وما نهايته. فإن كان أقل من يوم وليلة لا يحسب حيض، وإن كان أكثر من 15 يوم فلا يحسب الزيادة حيضا، لا يحسب الزيادة حيض. قال: فإن زاد عليها فهو إيه؟ استحاضة، يعني الزائد زاد يوم زاد يومين، اليوم واليومين دولت دم استحاضة. قال: وغالبه، يعني غالب ما تحيض النساء 6 أو 7 من الأيام بلياليها، والمعتمد في ذلك الاستقراء، يعني إنما عرفنا هذا من التتبع والفحص والتفتيش والبحث والسؤال، حتى استقصينا واستقرأنا فوصلنا إلى هذه القاعدة، إن الأقل يوم وليلة، وإن النهاية 15 يوم، وإن الغالب 6 أو 7. من النساء من تقل عن ذلك، ومنها من تزيد عن ذلك، يعني تقل عن 6 أو 7 أو تزيد. فإذا قلت أو زادت لا بأس، لكن لا تقل عن يوم وليلة ولا تزيد عن يوم وليلة. هذا أقل الحيض. ثم انتقل ليتكلم عن أقل النفاس، فقال: وأقل النفاس لحظة. أقل النفاس لحظة، حددها كذلك بالزمن كما حدد ما قبلها بالزمن في الحيض، قال: يوم وليلة. وأريد بها زمن يسير. زمن يسير يعني لحظة، أقلها لحظة. مجة، مجة، خرجت قطرة دم، فهذا أقل النفاس. وابتداء النفاس من انفصال الولد، يعني من انفصال الولد، أول ما الولد ينفصل ويبدأ النفاس بعده، فإذا نزل يسمى نفاسا، وإذا لم ينزل فهذه المرأة أكرمها الله بعدم نزول النفاس ولتباشر حياتها. طيب، نزل، ها إحنا معاه لغاية ما ينقطع، لغاية إمتى؟ قال: وأكثره 60 يوما. أكثره 60 يوما، يعني يظل مع المرأة الدم إلى 60. فإذا كان الدم انقطع عند 10، الحمد لله كان به تغتسل وتتطهر. انقطع عند 15، عند 20، عند 25، متى ما انقطع الدم تغتسل وتتطهر. لكن إذا استمر الدم فهي تستمر معه على كافة أحكام النفاس إلى 60 يوما. طيب، والغالب في النساء ينفسون كم؟ ينفسون 40 يوما، 40 غالبه، 40 يوما. قال: والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. هو الإيه؟ هو الاستقراء، هو المعتمد في هذه المسألة. طبعا لم يذكر لنا لا أقل ولا أكثر للاستحاضة، لأن الاستحاضة هي عبارة عن مرض، متى يأتي به الله ومتى يرفعه، بل المرأة معه على إيه؟ بل المرأة معه على ترتيبه، كأي مرض يأتي للإنسان فهو يأتيه ثم يرتفع عنه بأمر الله بعد ما يشفى من علته، أو تزول الأسباب التي عليه أو التي سببته. ثم قال رحمه الله: وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما. فهنا ذكر لنا أقل الحيض، وذكر أقل النفاس، وذكر أكثرهما وغالبهما. وهذا الكلام التالي هو استطراد، يعني بالمناسبة ذكر لنا أقل الطهر. قال: وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما. 15 يوما، يفصل بين الحيضتين 15 يوما. واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين، بالقيد، هذا القيد بين الحيضتين، عن الفاصل بين حيض ونفاس، إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحيض. وكلمة إن الحامل تحيض هذا هو مذهب الشافعية، وهو المعتمد عندهم، الأصح أن الحامل تحيض. فما تراه المرأة في أثناء حيضها هو في أثناء حملها هو حيض. ولذلك يجوز أن يكون دون 15 يوما، أن يكون حيض ويأتي بعده نفاس مباشرة. فهو هنا احترز بكلمة بين الحيضتين، أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين، لكن بين غير الحيضتين، يعني حيض ونفاس مثلا، ربما إيه؟ ربما يتعاقب دون فاصل، وربما يكون الفاصل أقل من ذلك، إن المرأة تحيض وهي حامل ثم ينتهي حيضها ثم يأتي بعد ذلك الإيه؟ النفاس مباشرة. قال: ولا حد لأكثره، يعني نتكلم عن الإيه؟ عن الطهر. قال: ولا حد لأكثره، أي الطهر، فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض. ممكن امرأة لم تحيض، ولا تحيض، فتظل عمرها كله بلا إيه؟ بلا حيض، فلا حد لأكثر الطهر. أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، فإن كان الحيض، يعني إن كان غالب الحيض 6، فالطهر 24 يوما، أو كان الحيض 7، فالطهر 23 يوما. هذا هو الأقل والإيه؟ الأقل والأكثر، و الغالب في مسألة الطهر كذلك. كما قلنا هي مسألة استطراضية. ثم قال: وأقل زمن تحيض فيه المرأة، وفي بعض النسخ الجارية. وطبعا المرأة مقصود منها الأنثى، والجارية مقصود أيضا منها الأنثى، لكن التعبير في النسخة المشار إليها بكلمة الجارية يعني الشابة. الجارية في اللغة معناها الشاب. أقل زمن تحيض فيه المرأة يعني أقل زمن يبدأ بعده الحيض بالنسبة للمرأة 9 سنين، 9 سنين قمرية، كنا تحسب بالإيه؟ بالهلال. فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا فلا. يبقى ده معناه إنه ممكن يتسامح، ها، في مثلا حيض ينزل على المرأة قبل تمام 9 سنين بزمن ضيق جدا، بزمن ضيق جدا، يعني مثلا مش 9 سنين إلا ربع، 9 سنين إلا ثلث، أو 8 ونص، لا، ده زمن ضيق جدا. حددوه العلماء بأكثر من 16 يوما، يعني 16 يوم فزيادة، لكن لا يكون أقل من 16 يوم. فلو كان أقل من 16 يوما ولو بلحظة لا يعد حيضا، وإنما إيه؟ وإنما يعد استحاضة. طب لماذا سموه 16 يوما فقط؟ يعني كيف أتوا بمسألة التحديد؟ هو هنا وصفها لنا بالوصف، وهم قدروها بالإيه؟ بالعدد. فقال: بزمن يضيق عن حيض وطهر. فنظروا فوجدوا أقل ما يمكن أن ياخد حيض وطهر هو 16 يوم، لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الطهر، وعفوا، وأقل الطهر هو إيه؟ أقل الطهر 15 يوم، يبقى أقل الطهر زائد أقل الحيض بيديني 16 يوم، يبقى ده لا ده يسع الحيض والطهرة، الـ16 يوم يسع الحيض والطهرة، فإذا كان أقل من ذلك فهذا لا يسع حيضًا وإيه؟ وطهرًا. قال: فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا يعني إذا كان هذا الزمن إذا كان إيه؟ إذا كان هذا الزمن بخلاف هذا فهو إيه؟ فهو ليس بهذا الحكم. لو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا إذا كان الزمن يتسع وهو أكبر من ذلك فإيه؟ من 16 يوم، فهو في هذه الحالة لا يسمى حيض ولكن هو استحاض. قال: وأقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان. أقل الحمل يعني المرأة تحمل فيظل ولدها في بطنها كم؟ قال: أقله 6 أشهر ولحظتان. 6 أشهر ديت للإيه؟ 6 أشهر للحمل، ولحظة للجماع واللقاح، ولحظة للولادة، لحظة قبلها ولحظة بعدها، 6 أشهر. وأكثره زمنا 4 سنين، 4 سنين. يعني عول الشافعي رحمه الله وكذلك معه بعض الإيه؟ بعض العلماء على مسألة أكثر الحمل زمنا 4 سنين، في أن هذا وجد، أن هذا وجد، ويعني أخبر به نساء ثقات. وعموما مثل هذه المسائل ينبغي أن تبحث مع الأطباء، ينبغي أن تعنى بها المجامع الفقهية، وتبحث هذه المسائل مع الأطباء، وتبحثها مع هيئة طبية لا مع طبيب. وهذه تضاف على المسائل التي كررنا أكثر من مرة أنها مما ينبغي أن يراجع مع يعني التقدم العلمي المذهل في مجال الطب، ولا نقف عند حدود هذه المعارف القديمة فقط، لكنها معتمدة حتى يظهر لنا خلافها بيقين. قال: وغالبه زمنا 9 أشهر. غالبه زمنا 9 أشهر، غالب الحمل غالب النساء يحملن 9 أشهر فقط. قال: والمعتمد في ذلك الوجود، يعني هم عولوا في ذلك على استقراء الواقع الموجود وتتبع الحالات واستقصاء استقصاء ما هنا وهنالك، فوجدوا أقل الحمل 6 أشهر ولحظتان، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر، ولذلك هذا هو المعتمد في مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى. ثم قال: ويحرم بالحيض والنفاس، وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض 8 أشياء. هنا سأتكلم عن الأحكام التي تكون للحائض والنفساء، وقلنا إنه أخرج للمستحاضة لأن المستحاضة لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام الحائض والنفساء، لكن الحائض والنفساء يشتركان في هذه الأحكام ولا يفترقان. ويحرم بالحيض والنفاس، وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض، يعني اقتصر فيها، ومثلها النفساء تقاس عليها، يعني 8 أشياء. طبعا 8 أشياء تعودنا إنه هو كتاب مختصر فيذكر فيه بعض الأشياء ويسكت عن بعضها، فهو ذكر هنا 8 أشياء ولم يذكر كل شيء، ولكن ذكر يعني الأشياء الجوهرية الكبيرة العظيمة 8 أشياء، وإلا فهناك ما هو زيادة يعني نشير إليه إن شاء الله إشارة في النهاية إذا وسعنا الوقت بعد يعني المرور على كلامه. أولا قال أحدها، أول شيء من هذه 8 أشياء التي تحرم على المرأة الحائض وكذلك تحرم على المرأة النفساء، الصلاة. فيحرم على المرأة أن تصلي، قال فرضا أو نفلة، سواء كانت ستصلي فريضة من الفرائض مثلا الخمسة، أو ستصلي نفلا من النوافل المقيدة بالصلوات أو غير المقيدة حتى ولو كانت سنة سنة الضحى. قال: وكذا سجدة التلاوة والشكر، وكذا سجدة التلاوة وسجدة الشكر، لأنها تعتبر عندنا لأنها عندنا صلاة، جزء من الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي لا فرضا ولا نفلا إذا كانت حائضة. وإذا طهرت لا يلزمها قضاؤها، فلا تقضيها، لا تقضيها. نعم. قال: والثاني الصوم فرضا أو نفلا، والثاني الصوم فرضا أو نفلا. كذلك الصيام لا يصح من الحائض والنفساء أن تصوم، لا صيام الفريضة ولا صيام النافلة، لكن في الصيام إذا طهرت تقضي ما فاتها بخلاف الصلاة، فهي لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم. وهذا من فضل الله ورحمته أن الشيء الذي يتكرر كثيرا وتكون المشقة في قضائه كثيرة ويعني تكون عسيرة على المرأة يتسامح الشرع فيها، يعني يقول لا تقضيها. أما الصوم فهو شيء قليل، 30 يوما مثلا، لها فيه 15 يوم، 20 يوم، 24 يوم، فتقضيها في سنة كاملة فلا حرج في ذلك، وهو لا يتكرر كل شهر مثل مثل الصلاة، إنما هذا في شهر واحد وهو شهر الفرض. نعم. فهي لا تصوم فرضا ولا تصوم نفلا. قال: والثالث قراءة القرآن، قراءة القرآن، فيحرم عليها أن تقرأ القرآن. والرابع مس المصحف، لا تمس المصحف بيدها ولا تمسه بأي جزء من أجزاء بدنه، وكذلك لا تمسه بحائل، حيث يعني عد مسا عرفا، إذا الناس قالوا إن هذا يعتبر مس للمصحف، إن هي مثلا ما لبست جوانتي ومسكت المصحف فكلها أنت كده مسكاه، فالعرف يطلق على هذا مس، فنقول له يحرم. قال: وهو يعني المصحف اسم للمكتوب من كلام الله، اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين، وهذا يعني خروج عن المقصود من المؤلف صراحة أو حقيقة، لأنه هو هنا عرف المصحف، لكن نحن نتكلم عن مس المصحف بمعنى مس كل شيء كتب عليه قرآن لدراسته، حتى ولو كان لوح أو كان سبورة أو حتى لو كان عمودا. لا يقتصر الأمر على المصحف الذي نسميه الآن المصحف أو جزء من أجزاء القرآن الكريم. قال وحمله، يعني وحمل المصحف كذلك، يبقى لا تمس المصحف ولا تحمل، لا تحمل الإيه المصحف. قال إلا إذا خافت عليه، فإذا خافت على المصحف أنه يغرق، أو خافت أنه يحترق، أو خافت عليه من النجاسة مثلا، أو خافت عليه أن يأخذه عدو أو يمزقه ولد صغير لا يعي، ففي هذه الحالة لها أن تمسه إنقاذا للمصحف، وهذه حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، يعني يسمح لها ب يعني ما تزيل به الضرر عن المصحف فقط. إذن الرابع الذي يحرم على المرأة الحائض وكذلك النفساء فعله هو مس المصحف وحمله. قال والخامس دخول المسجد للحائض، دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه، فهذا معلق على شرط حصول أذى للمسجد بأن تلوثه. أما إذا أمنت ذلك فلا يكون حراما ولكن يكون مكروها فقط. أما إذا كانت تخاف أنها تلوث المسجد فدخولها فيه ولو حتى مجرد العبور، ولو مجرد العبور منه حرام، لأن حدثها حدث غليظ. قال والسادس الطواف فرضا أو نفلا، طواف مثله مثل الإيه الصلاة والأشياء التي ذكرناها. قال والسابع الوطء، فيحرم على زوجها أن يطأها حتى لو كان الوطء في دبرها، حتى لو كان الوطء في دبرها، بل لو كان الوطء بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل، فأيضا هذا إيه هذا حرام، لا بد وأن تغتسل المرأة وينقطع دمها وتغتسل ليأتيها زوجها. قال ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، لو أن الرجل وقع في هذه المسألة وهي حرام حرمة شديدة، إذا فعلها، إذا وقع في هذه المعصية الشديدة، يسن له للرجل يعني أن يتصدق بدينار، والدينار هو الدينار الذهب، هو الدينار الإيه الدينار الذهب، والدينار الذهب يعني يساوي الآن يعني تقريبا ما قيمته 4.25 جرام من الإيه من الذهب. فهو إيه فيسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، وهذا طبعا على الرجل وليس على المرأة شيء. ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار، يتصدق بنصف إيه بنصف هذه القيمة إذا كان إيه إذا كان وطئ في إدبار الدم، يعني إذا كان الدم في زيادة جاي ولسه بيزيد يتصدق بدينار، وإذا كان وطؤه في إدبار الدم يعني الدم يتناقص وينتهي، فهو في هذه الحالة يتصدق بنصف دينار، ولكنها معصية يجب عليه أيضا التوبة منها. قال والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة من المرأة، فالرجل لا يستمتع من المرأة بما بين السرة والركبة، ولو هو قال المباشرة، مباشرة المرأة فيما بين سرتها وركبتها لكان أولى، فإن الاستمتاع ممكن يحصل بالنظر، والنظر تحصل به المتعة للرجل، وهذا لا ليس حراما، إنما المقصود المباشرة بمعنى أن يمس جلده جلدها سواء جامع أو لم يجامع. فالاستمتاع حرام، وهذه حرمة بخلاف حرمة الوطء، فمن استمتع بما بين السرة والركبة ولم يطأ فهو أيضا إيه؟ فهو أيضا حرام. وكما يحرم على المرأة يحرم على الرجل، فيحرم على المرأة كذلك إن هي تستمتع بما بين سرتها وركبتها، بما بين سرتها وركبتها من الرجل بأي شيء من الإيه؟ من أجزاء جسده، فلا تستمتع هي كذلك بما بين سرتها وركبتها. فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما. لو استمتع بالركبة، لو استمتع بالسرة، يعني بما بحذائها لا شيء، طب بما فوقها يعني بما هو مثلا على الصدر أو بما هو تحت، لا شيء عليه، ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب. والمختار الذي اختاره النووي، لا اختاره النووي في شرح المهذب اللي هو المعروف بكتاب المجموع، وده هو المعتمد في المذهب، ليس اختيار النووي فقط ولكنه المعتمد في المذهب. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل. يقول إني أتى هنا بمسألة كان اللائق بها موضع فيما سبق هو فصل موجب الغسل، ولكنه جاء بها هنا. ما هي هذه المسألة؟ قال: ويحرم على الجنب 5 أشياء. يحرم على الجنب 5 أشياء. فهو لما ذكر ما يحرم على الحائض ذكر معه ما يحرم على الجنب، وإلا فهذه المسألة كما أشار ابن قاسم رحمه الله كان حقها أن تأتي في فصل موجب الغسل الذي ذكر فيه موجبات الغسل، الأسباب أو الأحداث التي تسبب الغسل. فقال: ويحرم على الجنب 5 أشياء. طبعا برضك هذا بحسب ما ذكره، وإلا فالعلماء زادوا عليها بعض الأشياء في كتب المطولات. يحرم عليه 5 أشياء، ما هي؟ قال: أحدها واحد، الصلاة فرضا أو نفلة، فالجنب لا يصلي لا فريضة ولا نفلة. قال: والثاني قراءة القرآن، قراءة القرآن، فلا يقرأ الإيه؟ فلا يقرأ الجنب القرآن. قال: أي غير منسوخ التلاوة اللي هو موجود في المصحف. ما هو موجود في المصحف يحرم عليه، وما في خارج المصحف، وإن كان قرآنا له حكم القرآن، بنأخذ منه أحكام القرآن الكريم، لكنه منسوخ التلاوة فهذا ليس محرما عليه أن يقرأه، لكنه يتجنب أن يقرأ القرآن ولو آية أو حرفا، يقرأ في سره أو في جهره، هذا كله ممنوع. وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل، القرآن خرج به كلمة التوراة وكلمة الإنجيل، فالكلام الموجود في التوراة لا يحرم عليه أن يقرأه، والكلام الموجود في الإنجيل لا يحرم عليه أن يقرأه، فما في التوراة وما في الإنجيل يجوز له أن يقرأه. لماذا؟ ها، مثل منسوخ التلاوة من القرآن، هو أيضا منسوخ، جاء القرآن فهيمن على ما سبق ونسخ التوراة ونسخ الإنجيل، فلذلك لا يحرمان. هذا إذا قلنا إن ما فيهما كلام الله، وإلا فإن فيهما كثير جدا مما يجزم الإنسان أنه لا ينسب لله عز وجل. قال: أما أذكار القرآن، يعني ما في القرآن من الأذكار، كمثل قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أو أذكار الصباح والمساء فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقول: أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد قرآن، فتحل لا بقصد قرآن. فهو هنا يقول إن أذكار القرآن تأخذ حكما خاصا غير القرآن الكريم، في إن هو لو لم يقصد بها قراءة القرآن، لو ما قصدش قراءة القرآن وهو بيقولها، كمثل إن هو قصد الذكر فقط ها، أو قرأها ولم يقصد شيئا، ففي هذه الحالة لا يحرم عليه. لكن الصواب المعتمد إن لا فرق بين الأذكار وبين سائر آيات القرآن الكريم، فكلها يسري عليها حكم واحد. ما هو هذا الحكم؟ هذا الحكم إنه هو لو قال شيئا من القرآن فقصد به القرآن فقط فهو حرام، وإذا قصد به القرآن والذكر فهو أيضا حرام، ولو قصد به الذكر فقط أو أطلق لم يقصد شيئا فهو إيه؟ فهو غير حرام، يجوز له أن يفعل ذلك. أما تخصيص الأذكار الموجودة في القرآن فقط بهذا الحكم الذي ذكره المصنف، وهو أنها حلال إذا لم يقصد صاحبها قراءة القرآن، فلا شك أن هذا يعني تخصيص بلا مخصص، والصواب إن هو عليه تفصيل ما في القرآن الكريم كله. فلو مثلا إنسان ينادي على إنسان يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هو لا يقصد قراءة قرآن، ولكن يعني يتفاصح فينادي على من اسمه يحيى فيقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة مثلا، أو يقول لموسى يا موسى أقبل ولا تخف. وهو هذا نص في القرآن الكريم، ليس من الأذكار، إنما هو يعني من الكلام الموجود في القرآن الكريم، من الأخبار أو من الأوامر أو النواهي أو من النداء، وليس من الأذكار فقط. فنقول له إذا قصدت بهذا قراءة قرآن فحرام، وإذا قصدت النداء فقط على فلان فهذا لا حرمة عليك. وهذا يعني مثال فقط، والمسألة الحمد لله ظاهرة بينة. والثالث يعني من الأشياء الخمسة التي ذكرها في الحرمة على الجنب، مس المصحف، مس المصحف وحمله من باب أولى. من باب أولى إن هو إيه؟ إن هو إذا حمل المصحف فإنه يحرم عليه. طبعا قلنا إن المس بأي جزء من أجزاء البدن، لا بالكف مثلا فقط أو باليد، لا بمس المصحف وكذلك حمله. طيب والحمل ليه قال من باب أولى؟ لأن الحمل أعظم من الإيه؟ من المس. قال والرابع الطواف فرضا أو نفلا، الطواف كذلك يحرم على الإنسان الجنب لأن الطواف صلاة. والخامس اللبس في المسجد، اللبس في المسجد إن هو يمكث في المسجد، يمكث في المسجد لجنب مسلم إلا لضرورة. فما لم يكن هناك ضرورة للبسه في المسجد ومكثه فيه فلا يمكث، فإن مكث الجنب في المسجد حرام، وهذا إذا كان مسلم. أما الكافر فلا يمنع من ذلك، لا سيما إن فيه منفعة له شديدة. طيب ما هي هذه الضرورة التي يمكن معها للمسلم أن يبقى في المسجد وهو جنب؟ قال كمن احتلم في المسجد. طبعا النوم في المسجد جائز لا شيء فيه، فإذا نام الإنسان وارد إن هو يحتلم، فبين هو نائم في المسجد احتلم تمام. ففي هذه الحالة نقول له اخرج الآن، فمثلا تعذر عليه الخروج، يعني شق عليه الخروج، لا يستطيع أن يخرج، مثلا خائف من شيء، أو مثلا هو في الليل، أو مثلا مغلق عليه المسجد لا يستطيع أن يخرج، فهذا يعني إذا تعذر عليه خروجه منه لخوف على نفسه أو خوف على ماله، فهذا إيه؟ هذا يعتبر ضرورة ولا يحرم عليه حينئذ المكث في المسجد. قال أما عبور المسجد، أما عبور المسجد مارا به من غير مكث فلا يحرم، إنما حرمة العبور والمرور بالمسجد إنما هي في حق مين؟ في حق الحائض، لكن في حق الجنب جنابته حدثه متوسط، حدث متوسط، ولكن هي حدثها كبير، حدثها حدث أكبر، حدث أغلظ. فإن أمن تلويث المسجد فيكره، وإن لم تأمن تلويث المسجد فيحرم. أما الجنب فيمر من المسجد ولا يمكث فيه. طيب، فهل إذا كان لا يحرم يكره؟ قال بل ولا يكره في الأصح. يبقى لا يحرم ولا إيه ولا يكره، لكنه خلاف الأولى، يعني يكره كراهة خفيفة، يكره كراهة خفيفة. وسقنا قبل ذلك مسألة خلاف الأولى بالتفصيل في الدرس الثاني، فلتراجع. قال وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبس، لو هو راح وجا راح وجا راح وجا يعبر كثيرا جدا ويتردد فيه ذهابا وإيابا، فهذا لا شك ان هو ايه بمنزلة اللبس فيحرم، يحرم التردد. لكن مجرد العبور لا شيء فيه، مجرد المرور مرة او سنتين لا شيء فيه. قال: وخرج بالمسجد المدارس والربط، فالمدارس والأماكن التي جعلها المسلمون لدراسة العلم وهي المدارس، وكذلك المجعولة مثلا للرباط في سبيل الله أو للعبادة، فهذه كلها، وكانوا يسمونها الخانقة زمان، فهذه الأماكن لا تأخذ حكم المسجد. قال: ثم استطرد المصنف أيضا، يعني سبق قبل ذلك استطرادان تقريبا، فهذا هو الاستطراد الثالث. ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر. هنا مناسبة أيضا للاستطراد، والاستطراد قلنا هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما، والمناسبة بين الحيض وبين الجنابة كانت أنهما كلاهما حدث أكبر، أو هذا حدث أكبر وهذا حدث أصغر، فكلاهما حدث. كذلك هنا في علاقة بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، في أن ده حدث وهذا حدث، فاستطرد لذكر ما يحرم على المحدث حدثا أصغر أيضا، فذكر لنا ما يحرم على الحائض وما يحرم على الجنوب، وهنا يذكر لنا ما يحرم على المحدث حدثا أصغر. فقال رحمه الله: ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء، يبقى هو ذكر ثمانية أشياء في الحدث الأكبر، خمسة أشياء في الحدث الأوسط، ثلاثة أشياء في الحدث الأصغر. فقال: ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة. طبعا يأتي في هذه الكلمات نفس التفصيل السابق، الصلاة فرضا أو نفلة، الصلاة وفي معناها سجدة التلاوة وسجدة الشكر، وكذلك خطبة الجمعة لأنها بمقام ركعتين، وهكذا يأتي نفس التفصيل السابق، والطواف يعني فرضا برضك أو إيه أو نفلة، ومس المصحف وحمله، وكذا خريطة يعني كيس، كيس محطوط فيه المصحف. قال: وصندوق فيهما مصحف، إذا كان المصحف داخل صندوق فلا يمس الصندوق، وإذا كان في داخل خريطة بمعنى كيس أو شنطة كما نسميها الآن لا يمس هذا الحاوي، الخريطة أو الصندوق. قال: ويحل حمله في أمتعة، لو كان المصحف ضمن أمتعة مع أمتعة يصح للإنسان، يجوز يحل له أن يحمله. قال: وفي تفسير أكثر من القرآن، وفي تفسير أكثر من القرآن، تفسير أكثر من القرآن كأن كتاب ضم ضم القرآن كله، لكن زادت عليه كلمات التفسير، فكلمات التفسير أكثر من كلمات القرآن، بخلاف العكس، إذا كانت كلمات القرآن أكثر من كلمات التفسير، مثل مثلا الجلالين وما شابهها من كتب التفسير القليلة الكلام، فهذا يأخذ حكم المصحف. نعم، فيحرم مسه وحمله. قال: وفي دنانير ودراهم وخواتم نقش على كل منها قرآن. الدراهم التي يكتب عليها قل هو الله أحد، الدراهم التي يكتب عليها الدنانير، فرق بين الدينار والدرهم يا إخواني، إن الدينار من الذهب والدرهم من من الفضة، فإذا كتب فيها قرآن فكذلك يحل للإنسان أن يحملها، لأن الأصل هو هو أن هذه الأشياء يعني ليست القرآن، وإنما فيها قرآن. قال: ولا يمنع المميز. من الذي سيمنعه؟ وليه سيمنعه، أبوه أو عمه أو معلمه، أو ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم قرآن. الولد الصغير المميز إذا كان محدثا يعني لم يكن متوضئا، لا يمنع من مس المصحف ومس اللوح الذي فيه القرآن، وكذلك يعني إذا كان مثلا هناك سبورة أو خلافة عليها القرآن، فيقف ويضع يده ويعني يقرأ بلا حرج. هذا في المميز المحدث. أما البالغ فيجب علينا أن نأمره بالوضوء، ويجب عليه أن يتوضأ. طيب، وأما غير المميز اللي هو الولد الصغير الذي نخشى على القرآن منه، ان هو يمزقه، ان هو يتلفه، ان هو ينتهك حرمة المصحف يلقيه، هذا نمنعه من مس المصحف وحمله، ليس لأنه يعني محدث، وإنما خشية على المصحف من ان يمسه ايه ولد صغير فينتهك حرمته. هذا هو آخر الكلام في كتاب الطهارة، والحمد لله الذي أتمه علينا بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن يبلغنا كذلك نهاية ما بعده من كتب إلى نهاية الكتاب وإلى نهاية المذهب إن شاء الله. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.